بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وذكرنا بأن الهداية هي طلب الدلالة بلطف، فمن دلك على شيء فقد هداك. وهذه الهداية ذكرت بعدة أقسام ومراتب في القرآن، وهي أربعة. القسم الأول: الهداية العامة، وهي هداية كل نفس إلى مصالحها في معاشها، كما قال سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى أربعة أشياء: ذكر الخلق، ثم تسوية هذا الخلق، ثم تقدير هذا الخلق، ثم هدايته. فهدى الله عز وجل كل مخلوق إلى ما فيه صلاح لمعاشه، وكل بحسبه. وكما قال سبحانه على لسان موسى عليه الصلاة والسلام: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الهداية العامة، أن هدى الله سبحانه وتعالى ودل جميع المخلوقات لما فيه صلاح لمعاشها على وجه هذه الأرض. النوع الثاني من أنواع الهداية التي وردت في القرآن: هداية البيان والدلالة والإرشاد والتعليم إلى ما فيه صلاح العباد في المعاد، أي أن الله سبحانه وتعالى هدى خلقه وهدى من هم مكلفون بأن بين لهم الحق والباطل، وعلمهم وأرشدهم ودلاهم على طرق الخير وطرق الضلال، كما قال سبحانه: وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم وعلمناهم وأرشدناهم، فاستحبوا العمى على الهدى. العمى على الهدى، الهدى هنا ليس هو معناه هداية البيان والإرشاد، بل هي القسم الثالث الذي سنأتي عليه. فاستحبوا العمى على هداية التوفيق والإذعان والانقياد. وهذا النوع من الهداية من خلال الرسل، ومن خلال العلماء، ومن خلال المصلحين، ومن خلال الدعاة كذلك. فالله سبحانه وتعالى قال عن نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. المقصود بالهداية هنا هي البيان والتعليم والإرشاد والدلالة على الخير. وكذلك القرآن يهدي لهذا النوع من الهداية، قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يبين للناس الطريق القويم والصراط المستقيم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الله سبحانه وتعالى يبين للناس على ألسنة الرسل. النوع الثالث من الهداية هي هداية التوفيق والإذعان والانقياد والإلهام، وهذه لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. هذا النوع من الهداية لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: من يهدي الله فهو المهتد، أي من يدله الله سبحانه وتعالى ويوفقه ويغرس في نفسه وفي قلبه الإلهام للتوفيق لسلوك طريق الهداية ولسلوك الصراط المستقيم، فهو المهتدي، الهداية الحقيقية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع الثالث لا يكون إلا من الله، ولا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. والنوع الرابع أو المرتبة الرابعة من الهداية هي الهداية يوم المعاد إلى طريق الجنة أو طريق النار، كما قال سبحانه عن أهل الجنة: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، قال: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال عن أهل النار: قال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وعندما يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم فإنه لا يتضمن القسم الأول ولا الرابع، وإنما يتضمن القسمين الثاني والثالث. فلما يقول العبد في صلاته وفي دعائه وعندما يقرأ هذه السورة العظيمة اهدنا الصراط المستقيم، فإنه يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعرفه بطريق الحق، وأن يبصره بالصراط، وأن يبين له الصواب من الخطأ والحق من الباطل، طريق الهداية من طريق الغواية، ويرشده إلى ما فيه خير له، ويبين له ويفقهه في دين الله عز وجل حتى يصل إلى مرضاته سبحانه وتعالى. وكذلك يتضمن طلب التوفيق وطلب الثبات وطلب الإذعان للحق الذي عرفه وللصواب الذي علمه وللهدى الذي فقهه. فهذا المعنى الشامل هو الذي يقصده العبد عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وعرفنا وأرشدنا ووفقنا. كم من إنسان يعرفون طريق الصراط ويعرفون الحلال من الحرام والهداية من الغواية ويعرفون الحق من الباطل، فقد هداهم الله وعرفهم وأرشدهم ودلاهم، ولكن ما سلكوا هذا الطريق، فما وفقوا وحرموا من العمل بهذا العلم الذي أبصروه والذي علموه، فإنهم ما حققوا الهداية التي أرادها الله سبحانه وتعالى منهم. وعندما يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم فإنه يتضمن هذه المعاني، فبهداية الدلالة يبصر المرء الحق ومعالم الحق وحقيقة الحق، ويبصر كذلك الباطل وأهل الباطل ومعالم أهل الباطل وطرق أهل الباطل، فيميز بين الحق وبين الباطل، بين الهدى وبين الضلال، بين الطيب وبين الخبيث. وبهداية التوفيق يوفق المرء لسلوك الصراط المستقيم وللثبات عليه ولامتثال أمر الله ولاجتناب نواهيه. هذه خلاصة ما يطلبه العبد من الله سبحانه وتعالى من الهداية. وهنا أن العبد في صلاته يقول اهدنا وهو مفرد، وما يقول اهدني كما مر معنا، قال إياك نعبد وإياك نستعين، يقول بصيغة الجمع مع أنه بمفرده يقول اهدنا. والسبب في ذلك أن الدعاء كلما كان أعم كان إلى الإجابة أقرب، لذلك دعاء المجموع أولى بالإجابة وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فالجمع أدل في طلب الهداية وأرجى للقبول. فدخول العبد في جملة الداعين وجملة العابدين الطالبين الراجين الإجابة من الله سبحانه وتعالى يكون أرجى ويكون أولى وأمنع من الرد. هذا السبب الأول بأن يقول العبد اهدنا بصيغة الجمع. الأمر الثاني فيه إشارة إلى معنى الجماعة، وكما قلنا الصلاة تدل على الجماعة، ففي بداية السورة العبد يقول الحمد لله، فذكر حمد الجميع، الحمد لله، لأن هذا الحمد مستغرق لكل أنواع المحامد، وهذا لا يتحقق إلا إذا اجتمع جميع أهل الصلاة بهذا المعنى. وبالعبادة يقول إياك نعبد، كذلك عبادة الجميع وليست عبادة الأفراد، وبالاستعانة كذلك، فطلب الهداية كذلك يكون للجميع. ثم بعد أن طلب الهداية للجميع يطلب الاقتداء بالصالحين، قال صراط الذين أنعمت عليهم، كذلك ذكر المجموع. ثم بعد ذلك يطلب الفرار من طريق المردودين، قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسبب ثالث فيه محبة الدعاء لإخوانه المسلمين بالهداية، فإن المسلم إذا دعا لنفسه ودعا لإخوانه فإن الله سبحانه وتعالى يرسل له ملكا ويقول له ولك بمثل ذلك، فالعبد لا يكون أنانيا فيدعو لنفسه فقط بالهداية، بل يدعو لنفسه ولإخوانه. لذلك يقول اهدنا الصراط المستقيم، فاهدني واهدي إخواني واجعلني من جملة المهديين الذين هم جماعة المسلمين. كذلك فيه سبب آخر، الرغبة في أن يسلك هذا الطريق أكبر عدد من الناس. فالإنسان المؤمن المهتدي كما أنه يحب الخير لنفسه ويحب لنفسه أن يسلك وأن يستديم سلوكه في طريق الهداية، كذلك يحب لغيره ذلك ويحب الإكثار ممن يسلك هذا الطريق، فيحب أكبر عدد من الناس أن يسلكوا هذا الطريق، فيقول اهدنا، أي فيحرص على كثرة سلوك هذا الطريق. وهنا وقفة مهمة، قد يسأل العبد نفسه ويقول أنا أصلي وأنا مهتدي وأنا لست منحرفا عن الجادة وعن صراط الله المستقيم، وطالما أنني مصلي ومتقي وواظب على الصلوات وأخشى الله وأجتنب المحرمات، فلماذا أطلب الهداية؟ ألم يستوقفكم هذا السؤال؟ فالعاصي وهو في الصلاة يقول اهدنا الصراط المستقيم، الإمام يقول اهدنا الصراط المستقيم، والمأموم يقول اهدنا الصراط المستقيم، الكبير يقول اهدنا الصراط المستقيم، والصغير يقول اهدنا الصراط المستقيم، المقصر والمفرط في جنب الله والذي قد غرق بالمعاصي والذي هو مستقيم على حفظ كتاب الله وعلى القرآن وعلى الأذكار وعلى الطاعة وعلى الصيام وعلى الصلاة، مع ذلك لا تصح صلاته حتى يقول اهدنا الصراط المستقيم. والجواب من عدة وجوه. المراد هنا بالصراط هو صراط الأولين لا صراط المتأخرين. الأولون تحملوا المشاق العظيمة، فأنت عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم أي تطلب الهداية للصراط الذي سار عليه الأولون وهو الصراط الأكمل. وثانيا لكل شيء طرفان ووسط، والوسط هو العدل وهو الاستقامة وهو القمة. فالمؤمن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى الصراط المستقيم الذي هو الوسط في كل الأعمال والأخلاق، فهنالك طرفان ووسط. فأنت عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم فإنك تسأل الله سبحانه وتعالى التوسط في الأعمال والتوسط في العبادات والتوسط في الأخلاق والتوسط في الاعتقاد والتوسط في السلوك والتوسط في جميع التعاملات. ثالثا الصراط الحق هو أن يكون الإنسان معرضا عما سوى الله، مقبلا بكلية قلبه وفكره وذكره على الله. فعندما تقول اهدنا الصراط المستقيم فمهما كنت مهتديا فإنك تدعو بهذا المعنى بأن تكون معرضا عن كل ما سوى الله، فهذا هو الصراط المستقيم وهذه هي الهداية الحقيقية. رابعا أن العبد في سيره في الطريق تتجاذبه العديد من المؤثرات، فالأعداء كثر، الشيطان والمغريات وزينة الدنيا والهوى والشهوات والملذات وهكذا. فعندما يسير العبد في هذا الصراط وفي هذا الطريق تتجاذبه الفتن والمعاصي والشبهات والشهوات وتتقاذفه، وعمر الإنسان قصير، فيطلب بهذا السؤال وبهذا الدعاء أقوم هداية وأكملها وأتمها، الهداية التي لا تتأثر بهذه المؤثرات، والهداية التي لا تنظر لهذه الشبهات ولهذه الشهوات. كذلك السؤال هنا سؤال استزادة واستدامة ولزوم وثبات، هذه المعاني الأربعة. فأنت إذا كنت مهتدي فإنك تسأل هداية إضافية. قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالهداية كالإيمان، الإيمان يزيد وينقص، الهداية كذلك تزداد وكذلك قد تنقص. فهنا سؤال استزادة من الهداية، وسؤال استدامة أي دوام في السير على طريق الهداية، وسؤال لزوم وثبات على طريق الهداية، لأن الإنسان وقلبه يتقلب. كذلك سادسا ما فات الإنسان، وهذه أشار إليها ابن القيم رحمه الله، وهذا معنى دقيق وعجيب. يقول ما فات الإنسان من الهدايات أعظم مما هو فيه بكثير. أنت الآن تصلي وتستقيم وتتصدق وتنفق وتصوم وتقرأ القرآن، ولكن هنالك هدايات، هنالك قوم فعلوا وساروا في طريق تلك الهدايات أكثر منك، فما فقدت من هدايات أعظم مما أنت فيه. فعندما تقول اهدنا الصراط المستقيم أي زدنا يا رب ووفقنا لتلك الهدايات التي افتقدناها والتي غفلنا عنها والتي لم نوفق بها، فإن الإنسان قد لا يرى جميع الخير وقد لا يرى جميع الهدايات. فبقوله اهدنا الصراط المستقيم فإنك تطلب زيادة في الهدايات التي ما وفقت لها لأنها أكثر مما أنت فيه. كذلك الهداية الإجمالية لا تغني عن الهداية التفصيلية. قد يكون الإنسان مهتديا هداية إجمالية، يصلي ولكن مفرط بالنوافل، يصوم ولكن صيامه تخلله شيء من الغيبة ومن النميمة ومن الإفساد ومن النظر المحرم، فيطلب الهداية التفصيلية وليست الهداية الإجمالية. كذلك ثامنا أن القلب يتقلب، فحاجة المسلم إلى سؤال التثبيت والهداية دائمة متجددة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكذلك ثبت قلوبنا على أكمل هداية. كذلك تاسعا وأخيرا في سبب طلبنا للهداية، مع أننا نقول أننا مهتدون، الهداية بالتوبة عن المعاصي مما ألم به من ذنوب وآثام اقترفها وهو على غير هدى. الإنسان مر بأوقات وقد اقترف المعاصي، فإنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى توبة صادقة من تلك المعاصي التي فعلها فيما مضى. وهذا سبب يستوجب على العبد أن يكثر وأن يستمر في سؤال الهداية. فالمسلم يطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يهديه جميع أنواع الهدايات إلى أفضل الأحوال وإلى أكمل الهدايات وإلى أتمها. فهذه المعاني تجعل العبد يستشعر أنه لماذا في كل ركعة يقول اهدنا الصراط المستقيم، فإنه حتى يحقق هذه المعاني العظيمة اهدنا الصراط المستقيم. سنتعرف بمشيئة الله لماذا قال الصراط المستقيم، وما قال اهدنا إلى الصراط المستقيم، وما قال اهدنا صراطا مستقيما، قال اهدنا الصراط المستقيم. ولماذا قال الصراط والمستقيم، مع أن الصراط إذا أطلق يعني هو الطريق المستقيم، لماذا قال المستقيم، وما معنى الصراط، وما هي معالم الصراط، وكيف يحقق العبد أنه يسير على هذا الصراط الذي أوجب الله عليك أن تسأله ربك في كل ركعة. لابد أن نتعرف على هذه المعاني بدرس قادم إذا كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم، وأن يجنبنا الفتن وطرق الغواية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.